بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. نحن وإن كنا قد انتهينا عن بحث المشعر تقريبا باستعراض الآداب والمستحبات بالقدر الذي جاء في المتن، وبدأنا أخيرا ببحث أنه لو لم يدرك المشعر فبطل حجه بسبب عدم إدراك كلا الموقفين، أو لا أقل عدم إدراك المشعر. فحكمنا في الحالات التي حكمنا ببطلان حجه سيتحول حكمه إلى عمر مفردة، ويجب حسب تعبير الفقهاء أن يعتمر ظاهر العبارات أنه حتى وإن كان حجه حجا استحبابيا. عليكم السلام ورحمة الله. ظاهر عبارات الأصحاب أنه حتى وإن كان حجه حجا استحبابيا ولكن بطل هذا الحج الاستحبابي بسبب عدم إدراك الموقفين أو عدم إدراك المشعر، يعني في الحالات التي حكمنا بالبطلان، فيجب عليه أن يحول أن يعتمر، يتحول إحرامه هذا من إحرام الحج إلى إحرام العمرة المفردة. ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المسألة، شيئا ما وجدت أنه لنرجع شيئا ما إلى الوراء، لأنني وجدت روايات تشبه روايات أخرى، تشبه رواية مسمع الماضية التي تمسكنا بها لدعوى أنه إذا لم يدرك المشعر لا في وقته الاختياري مما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا في وقته الاضطراري يعني بعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس، لم يدرك ذلك، ولكنه وقف مع الناس في المشعر ليلا قبل الصباح، وأفاض إلى منى جاهلا. هذا المورد بالذات استثنينا عن البطلان، قلنا لا يبطل حجه رغم أنه لم يدرك المشعر لا في وقته الاختياري ولا في وقته الاضطراري، وإنما أدرك مشعر شيئا ما ليلا قبل الوقتين، قبل الوقت الاختياري والاضطراري معا. قلنا بأنه بل هذا يصح حجه استثناء لدليل خاص، وما هو الدليل الخاص؟ رواية مسمع صحيحة أو معتبرة مسمع التي جاء فيها أنه سأل الإمام عن رجل وقف مع الناس بجامع بل ثم أفاض إلى منى، الإمام قال له إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان قد أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شات. وقد فسرنا هذه الرواية بأنه في كلتا الجملتين الشرطيتين يقصد حال الجاهل، مو أنه إحدى الجملتين حال الجهل والجملة الأخرى حال العلم والعمد، لا، وإنما في كلا المقطعين يقصد حال الجهل غاية الأمر. الفرق بينهما أنه في الحالة الأولى ما يذكر الشات، في الحالة الثانية بالذات يذكر الشات، فيستدرك الحالة الأولى، الحالة الثانية يستدرك الحالة الأولى، يقول إذا كان قبل الفجر فهذا عليه شات، ويعني يصح حجه وعليه شات. وجدت روايات أخرى مشابهة لرواية مسمع، بودي أن نستعرض الروايات الأخرى أيضا لكي نتأمل فيها من حيث المجموع، لكي نجد بأنه هل يستفاد منها أنه لا بد من الوقوف ليلا شيئا ما، أو حتى المرور يكفي، لأن تعبير أستاذنا الشهيد في المتن كان بالمرور، وإحنا انتقدنا أستاذنا الشهيد، قلنا بأنه مجرد المرور لا يكفي، لأن دليل الدال على هذا الاستثناء إنما يدل على الاستثناء في حالة الوقوف، لأن سأل يسأل وقف مع الناس بجامع، فبهذا المقدار استثني عن القاعدة، فأكثر من هذا ما نقدر نعتمد على هذا الاستثناء، بل يدخل في أصل قاعدة بطلان الحج لمن لم يقف لا في الوقت الاختياري ولا في الوقت الاضطراري. ولكن قد يقال بأن باقي الروايات المشابهة لرواية مسمع يستفاد منها مجرد المرور، ثم هل يشترط الذكر أو أن مجرد الوقوف أو مجرد المرور بدون ذكر يكفي؟ وأساسا أنا كان بنائي أن أبحث، ولكن يبدو نسيت أنه أساسا أليس من جملة الواجبات في المشعر أو في الحج أساسا الوقوف مع الذكر، مو الوقوف فحسب. في عرفات قد يقال بعدم وجود دليلا على وجوب الذكر، الوقوف يكفي، ولكن في المشعر هو صريح الآية الكريمة واذكروا الله في المشعر الحرام. عليكم السلام. ما أعرف كيف اكتفى الأصحاب ببيان الوقوف والمبيت بعضهم، أستاذنا شيء ذكر المبيت ولكن نسبه إلى الأصحاب، ما هو ما تبنى في المتن، قال بأن الهدف ايش تعبير كان الهدف أو الغرض تعبير من هذا القبيل من المشعر، من الذهاب إلى المشعر المبيت والوقوف بين الضلعين، لم يذكر الذكر، ما أعرف لشدة وضوحه لم يذكره. وعلى كل حال المطلوب في المشعر، في عبارة أستاذنا الشهيد، المطلوب في المشعر أمران، أحدهما المبيت فيه ليلة العاشر، والمشهور بين العلماء أنه واجب، هو لم يتبنى هذا الوجوب المبيت، لكن إحنا قلنا بأنه لا أقل من الاحتياط الوجوبي أنه إذا وصل إلى المشعر ليلا أن لا يخرج إلى طلوع الفجر حتى يقف بين الطلوعين. فعملا بتلك الرواية التي كانت تقول بأنه لا يخرج إلى 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 إلى, إلى الشنو إلى بلي
لا بعد طلوع الشمس
حد من الحدود، من حدود مشعر بلي
لا يتجاوز
محسار عند الإفاضة، لا أن
مأزمين
صخور صخار، ما في التعبير من هذا القبيل كانت في الرواية. على كل حال فالمهم كانت بعض الروايات تشير إلى أنه بالليل عندما يذهب إلى 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 المشعر بعد ما يخرج يبقى إلى الصباح. المهم إحنا لا أقل من الاحتياط الوجوبي بذلك. أستاذنا الشهيد يقول والمشهور بين العلماء أنه واجب، والمقصود به قضاء بقية الليل هناك. عليكم السلام ورحمة الله، سواء نام أو لم ينام. والآخر المطلوب الآخر الوقوف بمعنى التواجد في المشعر من طلوع الفجر يوم العيد العاشر من ذي الحجة إلى طلوع الشمس، وهذا واجب إلا أن الحج لا يختل بالإخلال بالوقوف في بعض هذه المدة، إذ يكفي لصحة الحج أن يقف برهة. هذا هم إحنا انتقدنا، قلنا بأنه هذا قد يقال بالبطلان، حتى لو بقي شيئا ما وترك الباقي متعمدا قد نقول ببطلان حجه لا أقل من الاحتياط الوجوبي. فعلى كل حال الآن شاهدنا على موضوع الذكر، لم يذكر أستاذنا الشهيد مسألة الذكر، ذكر الله، لا في المبيت ولا في الوقوف صباحا. الأصحاب هم يبدو غالبا ما ذاكرين عند بيان أعمال المشعر، شنو الأعمال في المشعر، ولعل ذلك تسامحا لشدة وضوح ذلك، لشدة وضوح وجوب الذكر، والآية الكريمة صريحة والروايات كثيرة. على كل حال الآن بشأن موضوع من جاء إلى المشعر ليلا وأفاض إلى منى جاهلا، لم يقف في المشعر لا بين الطلوعين ولا بعد بين ولا ضحا ولا قبل الزوال، يعني لا الوقت الاختياري ولا الوقت الاضطراري. فهذا قلنا بأنه نحكم بصحة حجه استثناء عن القاعدة، لأن القاعدة هي أنه من لم يدرك لا الاختياري ولا الاضطراري من المشعر يبطل حجه. ولكن هذا له دليل خاص، رواية مسمع، روايات أخرى تشبه رواية مسمع. أما رواية مسمع فهي في الباب 16، الحديث الوحيد في الباب من أبواب الوقوف في المشعر، في رجل وقف مع الناس بجمع، فهذا صريح في الوقوف، ما يشمل غير الوقوف، ما يشمل المرور. فإن كانت هذه الرواية هي دليلنا فلا بد وأن نقتصر على خصوص الوقوف، المرور ما يكفي. ولهذا انتقدنا أستاذنا الشهيد وجاء في المتن المرور، قلنا بأنه لا، المرور ما يكفي، لا بد من الوقوف بمعنى المكث. في رجل وقف مع الناس بجامع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. وقع الكلام في هاتين الجملتين، وإحنا اخترنا تبعا لسير الخوئي وآخرون وتبعا لآخرين أنه كلتا الجملتين بشأن الجاهل، غاية الأمر بالجملة الأولى ما كان ذاكر دمشات، في الجملة الثانية ذكر دمشات في خصوص من أفاض قبل طلوع الفجر، فهذا بل يصح حجه ولكن مع دمشات، عليه دمشات. هناك روايات أخرى تشبه هذه في الباب 25، الحديث الثالث، أولا الحديث الثالث في الباب 25، وعنه يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد. هذا أحمد بن محمد في لسان الشيخ الطوسي مو واضح عندي، في لسان الكليني يبدو يقصد أحد الثقتين، أما في لسان الطوسي ما أعرف، ما عندك شيخنا في التحقيق حول هذا أحمد بن محمد في هذا الموضع؟ مو أحمد بن محمد بن يحيى، يعني يحتاج لتتبع، يعني
في بعض الطبقة تختلف عن
الحسين. أحمد بن محمد بن يحيى متأخر في المقدار،
نعم،
عن الثنيين، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد. أحمد بن محمد بن يحيى شوي متأخر، ولكن هسه هنا شنو هذا، ذاك المتأخر أو أحد ذينك؟ على كل حال أنا هم ظني مثل ما تقول أنه إما ابن خالد أو ابن عيسى، ولكن يعني إذا لم يكن هو أحمد بن محمد بن يحيى فهو صحيح، عن محمد بن عثمان عفوا عن حماد بن عثمان عن محمد بن الحكيم. محمد بن حكيم هو الخثعمي أو ينصرف إلى الخثعمي أو أحد آخر هم عندنا، ولكن ينصرف إلى الخثعمي وهو ثقة قدلون ما تعبيرات أكو.
أحد الثقتين، لما أنه ينقل عن حماد بن عثمان هو طبقة أحمد بن محمد بن خالد بن عيسى ينقلون عن حماد بن عثمان. ذاك متأخر.
ذاك ما ينقل، ما يقدر ينقل عن حماد بن عثمان. على كل حال عن محمد بن حكيم. محمد بن حكيم لا العفو، محمد بن حكيم لم يوثق السيد الخوئي، ولكن احنا نوثقه لرواية اثنين من الثلاثة عنه، هم ابن أبي عمير وهم صفوان راوين عنه بأسانيد تامة في مواضع أخرى، فنحكم بصحة محمد بن حكيم من هذا الطريق، يعني بعد فرض انصرافه إلى محمد بن حكيم الخثعمي، لأن عدنا في محمد بن حكيم آخر الصاباطي ذاك مجهول ما ينصرف إليه، أما محمد بن حكيم الخثعمي فهو الذي بل نقل عنه اثنان من الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة، فتثبت وثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه في مواضع أخرى. فإذا سند هذه الرواية يبدو يتم عندنا. بل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة. هذه الرواية ما تختص بالمرأة، يذكر الرجل أيضا، الرجل الأعجمي، والأعجمي ليس تعبيرا عن الضعف وإنما هو تعبير عن عدم المعرفة، عن الجهل مو عن الضعف، ما يعرف الحكم، أعجمي كناية عن أنه ما يعرف الحكم. الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع جمال الأعرابي، الجمال اللي وياهم هم أعرابي هم ما يعرف الأحكام، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى، جرة واحدة مطلعهم إلى منى، ما موقفهم في المشعر، لم ينزل بهم جمعا، لم ينزل بهم في المشعر. قال أليس قد صلوا بها؟ قل لا، أقل بقدر الصلاة نازلين، فقد أجزأهم. قلت فإن لم يصلوا، هسه إما يقصد بالصلاة ولو صلاة الليل ولو صلاة مستحبية ولو شيء من هذا القبيل قبل طلوع الفجر، وإما أنه لربما غفلوا حتى عن صلاة الصبح مثلا. ثم هذا من حيث الإطلاق
صلاة المغرب العشر تأخير،
أو لربما يقصد لا، مو في روايات أخرى يصرح بصلاة الغداة، روايات أخرى كانت عندنا صلاة الغداة أفاض بهم من عرفات. على كل حال لا أقل من الإطلاق يشمل أنه يقصد ليلا أو صباحا. قلت فإن لم يصلوا، فقال ذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم. هذه الرواية بل اشترطت ذكر الله. أنا أدعي من حيث الانصراف الذهني عندي هيك تصور ذهني أنه هذا التوقف بقدر ذكر الله، مو بس ذكر الله مرورا، ولكن من لا يقبل بهذا الانصراف، أنا في ذهني أكو هيك انصراف بأنه وبالأخص أنه في البداية قال بقدر الصلاة توقفوا، يعني لم يصلوا كذا، فهذا إصرار الإمام على أنه شيء ما توقفوا ولو بقدر ذكر الله. ولكن لو أن أحدا أصر على أنه لا، هذه الرواية ظاهرة في كفاية المرور، مو مجرد مو الوقوف وإنما حتى المرور، إذا ذكر الله حتى مرورا يكفي، فنأتي إلى الروايات الأخرى. بعد عندنا رواية رقم 6. الرواية رقم 6
من الإسنادات الأخرى اللي يذكرها صاحب الوسائل أن أحمد بن محمد مراد به ابن أبي نصر، حتى أنه هنا عنده رواه كلين عن عدة أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عبد، ورواه الشيخ بإسناده عن حسين بن سعيد عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر
الظاهر
البزنطي،
اي عن حماد بن عثمان، لأنه هاي طريق آخر للشيخ الكليني. الراوي عن أحمد بن عثمان،
اي
أحمد بن أبي محمد بن أبي نصر،
اي
هناك الذي أطلقه أحمد بن محمد لعله المرادي بن أبي نصر،
اي
بالإسناد الآخر،
اي مو بعيد. بس هذا أحمد بن محمد بن أبي نصر أقرب إلى الإمام من ذول أحمد بن محمد بن يحيى وعفوا ابن عيسى وابن خالد.
وأخو حسين بن سعيد قبله، حسين بن سعيد هو السناسير، حسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن هذا الشخص محمد بن حمد.
أي مو بعيدة، أي الظاهر أنه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.
هذا عنده إسناد إلى الحسين بن سعيد، والأصل الرواية الأولى محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. أي وحسين بن سعيد ناقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. هو هذا حسين بن شو اسمه، أكو في موارد أخرى ينقل
عن
يباشر، إيه يباشر عن البزنطي. أي إذن يبدو هو
الله طبقة سهل من زيادة هذا الطبقة.
على كل حال ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحكيم. هذا الصدوق هم إذا كان إسناده إلى محمد بن حكيم صحيحان، فبعد يتم عن من ذاك الطريق. رواية أخرى رقم 6، رواية رقم 5 ورقم 6 رواية واحدة بشيء من الاختلاف في السند، ولعله شيء يسير جدا في المتن. الأصح سندا رقم 6. خلني أقرأ أولا على رقم 6. الحديث رقم 6 في الباب، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام. فهذه الرواية أول شيء سيد الأخوي يعبر عنها بالصحيحة، صحيحة السند، ما بها أي يعني مشكلة. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، قال: ألم يرى الناس، ألم ينكر أو ألم يذكر، لعله في نسخ أخرى، منى حين دخلها. يعني كيف، شنو من اشتباه هذا؟ هذا من وصل إلى منى، ما عرف هذه منى، مو هو هدفه المزدلفة، هو مشى جرة واحدة إلى منى، من وصل إلى منى ما عرف هذا مو هدفه، ما ألم ينكر منى أو ألم يذكر منى في عبارة أخرى في لعله في نسخة أخرى حين دخلها. قلت: فإنه جاهل ذلك، جاهل ما يعرف. قال: يرجع، من عرف خل يرجع إلى 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 مشعر. قال: يرجع. قلت: إن ذلك قد فاته، بعد مضى، بعد صار علي مثلا يوم يومين انتفى الموضوع بعد. قلت: إن ذلك قد فاته. قال: لا بأس به. هذه الرواية قد يدعى دلالتها على كفاية مجرد المرور، مجرد المرور بالمزدلفة. بعد هو لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منا. الإمام بعدهم ما قايل له بأنه ألم يصلي، ألم يذكر الله، هيك أمورهم بعد ماكو في هاي الرواية. فهذه لا أقل من إطلاقها يشمل حالة ما إذا لم يتوقف ولم يمكث حتى لحظة، لم يمكث يعني ما يصدق عليه المكث، ولم يذكر الله، إطلاقه يشمل. حديث رقم 6 من الباب 25. هذه الرواية قد يمكن البحث فيها سندان تارة وروايتان تارة أخرى، أما سندان وقوع نوع اضطراب في السند من حيث أن نفس هذه الرواية نقلت في الحديث اللي قبله رقم 5 في نفس هذا الباب، لكن هذا الخثعمي ما ينقل عن الإمام مباشرة، محمد بن يحيى الخثعمي أو الذي في هذه الرواية هو الراوي المباشر، ولكن في النقل السابق على هذه الرواية عن بعض أصحابنا رقم 5 في نفس هذا الباب يقول بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير وعن محمد بن يحيى الخثعمي. إذن ذول الثنين مشتركات في الطريقين مشتركات، هم هاي اللي قرأناها هم هاي الثانية، اثنينها ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي، لكن هنا في رقم 5 يقول عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله بإرسال، بينما بحسب ما جاء في رقم 6 ماكو إرسال محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله، هو ينقل عن أبي عبد الله، فهذا نوع من الاضطراب في السند، يعني يقع الشك في أن هذه الرواية مرسلة أو مسندة، فلا يمكن الاعتماد على سند من هذا القبيل، بل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال، بل نفس المتن هناك تقريبا نفس المتن، في من جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منا قال يرجع، قلت إن ذلك قد فاته فقال لا بأس به، يعني المضمون نفس المضمون مضمون الرواية، بعد ما بي ألم ينكر منا حتى دخلها، يعني في اختلاف يسير في اللفظ أكو، ولكن واضح أنه هم السند ابن أبي عمير عن محمد ابن يحيى الخثعمي، وهم مضمون المتن نفس المضمون، فيحصل الاطمئنان بوحدة الروايتين، ولكن على فرق أنه هناك مرسل هنا مسند، فهذا يوجب الاضطراب في السند ولا يمكن الاعتماد على مثل ذلك. هذا ومو دائما وهم ينقل من غير مباشر.
اي فشنو المشكله يعني هم هو سامع وهم هو سامع من غيره؟
هذا ما اذا كانت روايه واحده هذا الاحتمال، يعني عاده ماكو هيك احتمال، اذا كانت روايتان اي اذا كانت روايتان بالامكان ان تكون احدى الروايتين بل من غيره ناقلها والروايه الاخرى من الامام مباشره ناقله، اذا كان حديثان صادر من الامام مره بل هذا الرجل سامع مباشره ومره لا غيره سامع او ناقل لهذا الرجل، هذا يصير اذا كان حديثان اذا كانت روايتان، اما اذا حصل اليقين بكونهما روايه واحده اذا حصل الاطمئنان بكونهما روايه واحده فشنو هاي الروايه الواحده هو سامعها لو سامعها من غيره، مرة يقول أنا سمعتها مرة يقول أنا سامعها من غيري، ما يصير، فهذه يصير اضطراب. تارة تنفي الاطمئنان بوحدة الروايتين، خب هذا ولكن هذا بعيد أن ننفي الاطمئنان بوحدة الروايتين، إذا نفينا الاطمئنان بوحدة الروايتين يصح هاي رواية ذيش هم رواية وذيش مرسلة ما نعمل بها هاي مسندة نعمل بها، ماكو مشكلة إذا كانت رواية إذا كانت روايتين فلا مشكلة، المرسلة ما نعمل بها المسندة نعمل بها. قلت يعني
هو ينقل في
هذا هم جهل ذاك هم جهل اثنين هم في الجهل.
رجل لم يقف بالمزارفة ولم يرد هو ينقل في في غير حالة الجهل.
لا من بعدين يقول قلت فإنه جاهل ذلك. باثنينها أكو جهل. باثنينها أكو جهل. المضمون مشترك. المعنى مشترك كاملا. وإن كان اختلاف يسير في العبارة في اللفظ. ولكن المعنى مشترك كاملا. والسند هم ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي. بس يبقى أن محمد بن يحيى الخثعمي هناك قايل عن بعض أصحاب عن بعض أصحابه هنا قايل عن الإمام مباشرة. فهذه مشكلة في سند هذه الرواية. وأما من الناحية الدلالية لو سلمنا بإطلاق هذه الرواية فلا بد وأن نحملها على محمل ما استفدناه من الرواية الأولى، بل لأنه عدنا بحث أصولي في الروايتين المختلفتين إطلاقا وتقييدا، ولكنهما موجبتان معا أو سالبتان معا، يعني مشتركتان في الكيف. مثل أكرم العالم يجب إكرام العالم، عفوا يجب إكرام الفقير، ويجب في رواية أخرى مثلا يجب إكرام الفقير العادل. نقيد له ما نقيد، أكو تعارض حتى نقيد له ما أكو تعارض، لأنهما موجبتان معا. أكو تنافي بين أن هم يجب إكرام كل فقيرين وهم يجب إكرام فقير العادل، ما أكو تنافي. هم يجب إكرام كل فقير وهم يجب إكرام الفقير العادل، لا تنافي بينهما. ولكن قالوا في بحث التعادل بأنه إذا علمنا بوحدة الحكمين، إذا احتملنا تعدد الحكم لا بأس، ماكو تعارض بينهم. لو احتملنا أن هناك وجوبان، وجوب انصب على إكرام مطلق الفقير، ووجوب آخر انصب على إكرام الفقير العادل بالذات، لو احتملنا صدور وجوبين من الشارع فلا تنافي بين هذين الوجوبين. غاية الأمر بأنه مثلا يتأكد الوجوب في هذا الأخص ولا بأس بذلك. ولكن إذا كنا نطمئن بوحدة الحكمين بأنه ما صادر وجوبيا من الشارع، وجوب واحد، فهذا الوجوب الواحد ما يصير هم يكون مطلق هم يكون مقيد، إما هو مطلق أو هو مقيد، إما هو مطلق يشمل كل فقير أو خاص بالفقير العادل. فعندئذ يقع التعارض بين الإطلاق والتقييد، رغم كونهما بل متساويان في الكيف، يعني كلاهما مثلا موجبتان أو كلاهما سالبتان مثلا. فعندئذ يقع لابد أن نقيد. ما نحن فيه من هذا القبيل، يعني لا نحتمل أن يكون هناك حكمان، حكم لخصوص بخصوص مقيد بالتوقف وذكر الله، وحكم مطلق بدون القيد بذكر الله، بدون القيد بالتوقف. الرواية السابقة كان يستفاد منها القيد، الرواية السابقة اللي احنا صححنا سندها بمحمد ابن حكيم صححناه، وان كان سيد الخوئي ما صححها، ولكن سيد احنا نصححها، بل كانت تقول بانه الم فان لم يصلوا فقال ذكروا الله فيها، فان كانوا ذكروا الله فيها فقد اجزاهم. فاولا قال بانه لم يصلوا فقد أجزأهم، قلت فإن لم يصلوا فقال ذكر الله فيها، فإن كانوا ذكر الله فيها فقد أجزأهم. إذن فبقدر ما وجد من القيد في الرواية السابقة نقيد به هذه الرواية، إطلاق هذه الرواية. بقى مسألة شنو، واحد إذا شكك في موضوع التوقف بالذات وقال ذكر يكفي ولو مرورا، فهنا بننتقل إلى الرواية الأخرى رقم 7. رقم سبعة، وإن كانت وردت بشأن أو إما إطلاقا أو في خصوصه، ما إذا كان بعد طلوع الفجر قبر وأفاض مو ليلا، ولكن من حيث اشتراط التوقف أو كفاية المرور لا نحتمل الفرق. من أفاض قبل الناس ألم يكن مسمح هكذا يقول، رواية مسمح هكذا كانت تقول، فأنه لو أفاض قبل الناس أعم من أن يكون قبل الفجر أو بعد الفجر. الإمام فصل قال بأنه إن كان جاهلا فلا شيء عليه، ولكن إذا كان قبل طلوع الفجر فعليه شات، فرقه في حكم شات، أما في الأمور الأخرى ماكو فرق في الحكم. فإذا كان مجرد المرور يكفي، خب السنية سواء قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر، وإذا كان يشترط الوقوف فيشترط الوقوف بالثنية. هنا الإمام يشترط الوقوف في هذا الرقم سبعة عن محمد بن يحيى وعن يعني وبإسناده يعني محمد بن يعقوب، إسناده بعد ماكو، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هذا قطعا إما ابن عيسى أو ابن خالد فهو ثقة، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، ابن مسكان هذا عبد الله بن مسكان المعروف الثقة، ثقة عين، عن أبي بصير، فالسند تام. ها محمد بن سنان بإشكال احنا سبق وان بحثنا يمكن ها
ظاهره ما تقبلونه
انا ناسي، انا سبق يعني احنا انا بحثت هذا في يوم اخر
يعني في معاده مثلا ما تقبلون ما دام شيخكم بلا اصحاب
سير الخوي يضعفه
اخو عفانيان شيخ عفانيان
يقبله
يقبل عفانيان
ها أنا ما راجعتي هذا محمد بن سنان ما راجعتي. على كل حال فهذه الرواية لو صح سندها عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة، فقال يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة. ما أعرف تعبير بالمزدلفة والمشعر، خب من الناحية الشرعية واحد، المعنى واحد، لأنه الموقف موقف واحد، فإنما في قسم من هذا الموقف الوسيع كان أكثر يطلق عليه مشعر، وفي قسم من هذا الموقف أكثر يطلق عليه بالمزدلفة. في ذيل هذه الرواية الإمام يقول المزدلفة من المشعر والمشعر من المزدلفة، هكذا يقول. على كل حال الإمام في صدر هذه الرواية هو يسأل جهلا أن يقف بالمزدلفة، فالإمام يقول له يرجعان مكانهما فيقفان في المشعر ساعة. قلت فإنه لم يخبرهما أحد، ما حد علمهم حتى كان اليوم وقد نفر الناس. الظاهر يقصد بهذا النفر نفر إلى جهة مكة، وإلا إذا كان مجرد النفر إلى منى، خو الإمام قاعد يقول خلي يرجع من منى، خلي يرجع النافر إلى منى، هذا مسلم يعني، فالإمام قاعد يقول لو يرجع يعني يرجع منين، يرجع يعني من منى، يرجع من منى إلى المشعر. فهذا اللي يضيف في السؤال بأنه ما حد علم إلى أن نفر الناس، يقصد لعل الظاهر أنه يقصد أن نفر الناس من منى، طلعوا حتى من منى طلعوا. قال فنكس رأسه ساعة، الإمام تأمل ثم قال أليس ذو الثنين، لأن كان يسأل عن صاحبيه، أليس قد صليا الغدات بالمزدلفة؟ قلت بلى. قال أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت بلى. قال تم حجهما؟ قلت لاحظوا هنا بعد ما قال مجرد ذكر، هناك كان ذكر، ذكر الله، ولكن هنا لا، الصلاة والقنوت مما يستدعي البقاء. أليس قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت بلى. قال أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت بلى. قال تم حجهما؟ ثم قال والمشعر من المزدلفة، والمزدلفة من المشعر، وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء. اليسير من الدعاء هذا يعني في مثل صلاة أو قنوت، هذا ما يعني مرورا، يعني البقاء بقدر اليسير، بقرينة قوله صلاتهما قال بلى، قال قد بلي، أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت بلى، يعني مو مجرد المرور، يعني هذا أوضح في الانصراف الذي ذكرت في تلك الرواية. أليس ادعيت في تلك الرواية الأولى بأنه منصرف الوقت هم انتهى؟ فهذه الرواية أوضح في ذلك، في الانصراف إلى مسألة البقاء شيء. أما نكمل المسألة إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.